أن يخرج للقتال قال له صاحبه: ويحك، هذا برير بن خضير الذي كان يدرسنا القرآن في مسجد الكوفة. هذا واحد من العلماء بالتفسير والتجويد وعلوم القرآن المختلفة. أيضا كان هناك حبيب ابن مظاهر الأسدي. حبيب ابن مظاهر الأسدي رجلا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عالما فاضلا، وصل إلى مرتبة عالية جدا من العلم، سعة استيعابه كانت كبيرة، ولذلك فقد آتاه أمير المؤمنين عليه السلام شيئا من علم المنايا والبلايا، يعني علوم المستقبل، وهذه مرتبة لا يصل إليها كل واحد متعلم. طيب، هذا عالم من العلماء. مسلم ابن عوسج الأسدي، صاحب صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قد ذرف على 90، وكان يربط حاجبه بعصابة حتى لا تسقط حواجبه على عينيه. تتصور واحد عمره 90 سنة مع ذلك يحمل السيف لكي يقاتل، لكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. رجل كان صاحب نية وصاحب إرادة نفسية قوية، لذلك ذهب إلى القتال وقاتل قتال الأبطال حتى صرع برمح على الأرض ووقع صريعا يخور في دمه. جاءه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر، فأبنه الحسين بكلمات وقال: رحمك الله يا مسلم، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة. يشوف حبيب بن مظاهر الأسدي وذاك أيضا أسدي يرى مسلما قد حرك شفتيه، فأدنى أذنه منه وهو يقول: يا مسلم يا ابن عوسجه، لولا أني أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. إذا عندك وصية، إذا عندك حاجة، إذا عندك غرض، أنا حاضر، لكن أنا أيضا تالي تلوك في المعركة، أيضا أنا على باب الشهادة جاي وراك. فأشار إلى الحسين عليه السلام وتمتم بكلمات وقال: أوصيك بهذا، قاتل دونه حتى تموت، نصروك أحياء، وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق. شفيقا، أوصى ابن عوسجة حبيبا قال: قاتل دونه حتى الحمام تذوق. لما صرع مسلم خرجت جارية من جواريه، امرأة من داخل خبائه، وهي تنادي: ومسلماه وابن عوسجتاه، لقد ثكلنا بك وترملنا بعدك. فرجع إليها الحسين عليه السلام وأدخلها إلى داخل خيمتها وسكن روعتها، ليكن إذا فقدت وليها تصاب برعب أو ذعر: ترى إحنا حاضرين، يا ريتك أبا عبد الله كنت حاضرا عندما خرجت زينب وقد شبكت 10 أصابعها على رأسها بعد أن رأت الحسين قد صرع على الأرض وهي تنادي: ومحمدا وعلياه، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم قتل أبي، اليوم ماتت أمي، اليوم قضى أخي. يعني توني اليوم شعرت بأن أهل الكساء كلهم راحوا بذهاب الحسين عليه السلام. ثم صعدت على ذلك التل ابن أمي: يا حسين نور عيني، يا حسين. صعدت على التل الحزين بقلب مفتوت، وشبكيت على الهام بعشرها وصاحت بصوت: يا حسين دقعد هتكوي العدوان البيوت،
هجموا علينا يا عزيز وفرهدون، جاوب لسان الحال عنا وصعد انفاس، يا مخدرة حيدر ابونا صعب المراس، كثر العتب شي في جثة بلا، ردي تراه ذاب قلبي يا حزي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنقدم لكم تفسير ما تبقى من آيات سورة الحديد المباركة. أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيتين الكريمتين 25 و 26 من سورة الحديد.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
أيها الأفاضل، المراد من البينات في الآية 25 هو المعجزة الواضحة التي تقطع عذر المتعذرين وتتم الحجة عليهم، والكتاب هو الوحي السماوي الذي لا بد من أن يكتب ليحفظ. وإنزال الحديد في قوله تعالى وأنزلنا الحديد شبيه بإنزال الأنعام في قوله عز من قائل في الآية 6 من سورة الزمر وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وذلك لأنه بناء على قوله تعالى في الآية 21 من سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يكون الله مصدر كل خير وبركة، وهو الذي يعين حدود الموجودات ويخلقها بعد ذلك، وهذا نوع من النزول، كما يحدثنا الله سبحانه في الآية 26 عن جعل النبوة في ذرية بعض الأنبياء، كما جعل الإمامة في ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يدل أبدا على أن النبوة والإمامة وراثية، بل معناه أن مهمة النبوة تحتاج إلى مواصفات تنتقل بالتربية والوراثة، وتزيد من احتمال الطهارة واللياقة فيما ينتسب إلى الطاهرين واللائقين، ولا تعني بالضرورة أن كل من انتسب إليهم يكون صالحا حتما. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين: أولا، العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا في ظل شريعة الله وبرعاية القائد الإلهي. ثانيا، بعد إتمام الله الحجة على الناس أن ينهضوا للتنفيذ وتطبيق شريعة الله عز وجل. ثالثا، لا ينال مقام النبوة بالانتخاب والتأييد من قبل الناس، بل هو خاضع لإرادة الله وحسن اختياره. ورابعا، في مجال العقائد والأخلاق وغيرها من المجالات المشابهة، الكثرة والقلة ليستا معيارا لتمييز الخطأ من الصواب والحسن من القبيح. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 27 من سورة الحديد المباركة.
ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
الرهبانية أيها الكرام مشتقة من الرهبة، وهي الخوف والخشية، وتطلق في الاصطلاح الديني على اتباع نمط خاص من العيش خوفا من الله تعالى، والشخص المتصف بهذه الصفة يسمى راهبا والجمع رهبان. وربما يكون المراد من الآية إعلان الله سبحانه رضاه عن هؤلاء الذين التزموا بحياة الرهبان لو أنهم راعوا شروطها وحدودها، كما في حالة أصحاب الكهف الذين اعتزلوا الناس وأووا إلى الكهف من دون أن يكون ذلك واجبا عليهم، إلا أن الله رضي منهم ذلك. والبدعة مستمعين الكرام من الإبداع، أي اختراع الجديد، وهو في الأمور العلمية والصناعة وما شابه ذلك أمر مقبول ومستحسن، وأما في الأمور الدينية فإنه غير مقبول، لأن التشريع حق إلهي لا يسمح للإنسان أن يبتدع في الدين ما ليس منه. ومما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة، أولا ينبغي ذكر الصفات الحسنة التي تتوفر في أتباع الأديان الأخرى. ثانيا، اتباع الأنبياء وطاعتهم من العوامل المساعدة على صفاء القلب وتحوله
إلى منبع للرأفة والرحمة. ثالثاً، لا يقبل الله أن يدخل في دينه ما ليس منه لأسباب شخصية وذوقية. ورابعاً، لا تؤثر النوايا الحسنة في تجويز البدعة، فرب بدعة تكون بدوافع طيبة ولكنها تنتهي إلى الخرافات ولزوم ما لا يلزم بل ما يضر ويخرب. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات نشنف مسامعنا بتلاوة الآيتين 28 و29 من سورة الحديد المباركة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، مما يمكن أن نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين: أولا، على المؤمن أن يسعى دائما في سبيل تعميق إيمانه وتقويته. ثانيا، المؤمن ليس معصوما بالضرورة من الخطايا، ولكنه يدخل ميدان الحياة متسلحا بالتقوى، ومن هنا فإن الله يغفر له ما يصدر منه من هفوات ومعاص. ثالثاً، على المؤمن أن يقف في مواجهة الأوهام والتوقعات والانحرافات بصراحة ووضوح ليحول دون وقوعها. رابعاً، الفضل الإلهي مرتبط ومتوقف على الحكمة الإلهية وليس تابعاً لأوهام الناس كائناً من كانوا. وخامساً، يختار الله سبحانه على ضوء حكمته التي لا نهاية لها بعض الأشخاص الذين يراهم صالحين لتلقي فضله وألطافه. إخوتنا المستمعين، مع ختام تفسير آخر آية سورة الحديد المباركة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آيات الذكر المبين، دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم أجمل الحديث، وعند 12:41 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 12:48. وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25. ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08. وعند 3:15 نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه.
أجمل الحديث سئل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس بلاء؟ فقال النبيون ثم الأماثل فالأماثل. ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه وحسن عمله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. من وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لولده الحسن عليهما سلام الله قال واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في منزل قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة. وأنك طريد الموت الذي لا ينجو هاربه، ولا بد أنه مدركك يوما، فكن منه على حذر أن يدركك على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك. عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية، ولا عبادة إلا بتفقه. ألا وإن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله. عن الإمام موسى بن جعفر عليهما سلام الله أنه قال في وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إن مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها الرجال ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة. في هذه الوصية المباركة يلفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظارنا إلى أهمية المساجد في حياة الناس، وأهمية الاهتمام والاعتناء بها، لأن المساجد هي بيوت الله في الأرض، كما ورد في الحديث القدسي المبارك. قال الله تبارك وتعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. فالمساجد أيها الإخوة الكرام لها أهمية خاصة عند الله تعالى، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذه الوصية يؤكد على هذا المعنى، يقول: يا أبا ذر، من أجاب داعي الله. الظاهر أن المراد من داعي الله هو المؤذن الذي يؤذن للصلاة ويدعو الناس للصلاة، فإذا الإنسان سمع صوت المؤذن يصيح حي على الصلاة وترك عمله وأسبغ الوضوء وجاء إلى المسجد وصلى فإن ثوابه الجنة. يا أبا ذر، من أجاب داعي الله بعد وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة. أحسن عمارة المساجد، ما المقصود بعمارة المساجد؟ هناك معنيان لعمارة المساجد. المعنى الأول هو المعنى المادي، والمعنى الثاني هو المعنى الروحي. المعنى المادي لعمارة المساجد أن يبني الإنسان مساجد لله، أو يعمر بعض المساجد، أو يجعل بعض الأوقاف على المساجد، أو يهدي بعض الأشياء للمساجد، إنارة أو فراش أو بعض الوسائل الأخرى. هذه عمارة مادية. وهناك نوع آخر من العمارة، العمارة المعنوية، يعمر مساجد الله بمعنى أنه يعمر هذه المساجد بالعبادة وبالصلاة وبالتقوى، ولا يترك المسجد مهجورا، لأن المسجد يشتكي إلى الله تبارك وتعالى إذا ترك مهجورا من قبل الناس. جعلنا الله وإياكم من الذين يجيبون داعي الله للصلاة، ومن الذين يعمرون مساجد الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم هذا نور وبلاغة. في بداية هذا اللقاء ننور قلوبنا بقول عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق بمن يأمر، رفيق بمن ينهى. مستمعين الأفاضل، هذا النص هو أحد النصوص المهمة التي تبين شدة ابتعاد التكفيريين عن القيم الإلهية التي جاءنا بها نبي الرحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. فالإمام الصادق عليه السلام يبين في هذا النص البليغ شروط القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي شروط وضعها الله تبارك وتعالى لكي تعطى هذه الفريضة ثمارها اليانعة، فتكون رحمة للعالمين منزهة عن جميع أشكال عبودية الهوى والأضغان، كما هو واضح في سلوك الحركات التكفيرية، فهي تبغض الله إلى خلقه بقيامها المشوه بما تدعيه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. لنتأمل في هذا النص المبارك ونحن نستمع معا لتوضيحات ضيف البرنامج الأستاذ الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله وبركاته. يقول إمامنا جعفر الصادق: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال. الحديث كما هو واضح مروي في تحف العقول وكذلك في كتاب الخصال للشيخ الصدوق، يبتدئ بإنما، أداة حصر وهي أقوى أدوات الحصر. إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال. إذن الإمام سلام الله عليه بهذه المقدمة البليغة والقوية ينفي أن يكون كل من لا تتوفر فيه هذه الخصال الثلاث آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. إذن هو لا يقوم بفريضة إلهية ولا يكون عابدا لله ومطيعا لله عز وجل بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بل لا يكون أمره أمرا بالمعروف ولا نهيه نهيا عن المنكر، هو يكون اتباعا للهوى واتباعا للجهالة والعياذ بالله. ما هي هذه الشروط يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول مولانا الصادق: أن يكون فيه ثلاث خصال. الأولى: عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. أنا أعلم علما يقينيا بأن هذا الفعل يحبه الله تبارك وتعالى ويأمرنا به فأمر به الآخرين. أن أكون على علم يقيني، ليس عن ظنون، ليس عن اتباع لذوقي أنه هذا الأمر أنا أتذوقه أنا أحبه، لا، الأمر المهم أن يكون الله يحبه، الله أمر به، يكون لي علم يقيني بذلك مأخوذ من ينابيع الوحي السليمة النقية، ليس من أقوال وعاظ السلاطين ولا أئمة المضلين. إذن العلم بأن ما أمر به وما أنهى عنه هو يقينا ما أمر به وارتضاه الله تبارك وتعالى، وما نهى عنه في الجانب الثاني وما لا يحبه تبارك وتعالى. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: عادل فيما يأمر، يراعي الحدود الشرعية في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، يراعي شرط أن يكون هنالك كثير من الشروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرها الفقهاء، أن يكون الذي تأمره بالمعروف والنهي عن المنكر ليس جاهلا، يعلم بأن هذا الأمر منكر ويفعله، يعلم بأن هذا الأمر معروف ويتركه. إذا كان جاهلا الأمر يوجب فريضة أخرى أو أمرا آخر قبل الأمر بالمعروف، وهو الهداية والإرشاد، إرشاد تعليم الناس أنه هذا الأمر منكر اتركوه اعرضوا عنه، أن هذا الأمر معروف أقبلوا عليه. هذه ليست أمر بمعروف، هذه هداية إرشاد. هنالك شروط متعددة. العدالة أن يكون مراعي لهذه الشروط في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أولا، وثانيا أن يكون هو عامل بما يأمر به. ما أمرتكم بشيء، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول، إلا وسبقتكم إليه، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت. أنا أمر بالمعروف والعياذ بالله وأنا لا أفعله، أو أنهى عن المنكر وأنا أفعله، هذه خلاف العدالة، فإذا لا يتحقق شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا أكون آمرا بالمعروف على نحو الحقيقة، ولا تكون هذه الممارسة عبادة تقربني من الله تبارك وتعالى. ما هو الشرط الثالث يا ابن رسول الله؟ يقول مولانا الصادق: رفيق بمن يأمر، رفيق بما ينهى. هنا أيضا تتميز أو يتبين لنا خصوصية منهج أهل البيت سلام الله عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتميز عما تقوم به الحركات التكفيرية وقامت به على مدى التاريخ تيارات متعددة مرتبطة بالطواغيت يكرهون الإسلام من خلال الشدة والقسوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، الآمر الحقيقي بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يكون رفيقا بما يأمر، بالرفق، بالمداراة، باللطف، لأنه عندما يأمره بالمعروف إنما يعبر له عن رحمة الله تبارك وتعالى التي تريد أن توصله إلى بركات وإلى مقامات أعلى من خلال دعوته إلى العمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر. وفقنا الله وإياكم للتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصورة الجميلة الرحيمة التي هدانا إليها محمد وآله الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم مستمعين الأفاضل، كانت هذه إيضاحات الأستاذ الحاج عباس باقري بشأن حديث لقاء اليوم من البرنامج، فشكرا له وشكرا لكم، وأنتم تبقون معنا لتلخيص الثمرة التربوية التي نستفيدها منه، وهذا ما نثبته في النقاط التالية. أولا، إن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتحقق ولا يقبلها الله إلا إذا توفرت في القائم بها ثلاث خصال تشكل في الواقع أركانها مثلما أن للصلاة أركانا. ثانيا، هذه الأركان هي أن يعلم الآمر بالمعروف يقينا بأن ما يأمر به هو ما أمرنا به الله عز وجل، آخذا من ذلك من مصادر الوحي النقية بعيدا عن آرائه وأذواقه الشخصية، وكذلك الحال مع ما ينهى عنه، وأن يكون ملتزما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، لا يتجاوز حدود العدل والإنصاف في أمره ونهيه، وكذلك أن يتحلى بالرفق ويتجنب القسوة والشدة في تعامله مع من يأمره بالمعروف، فيحببه له ويعينه على الأخذ به، ويبغض له المنكر فيعينه على التورع عنه. بهذا نصل أيها الأكارم إلى مشارف نهاية حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ويبقى أن نصغي بقلوبنا ثانية لمطلعها المبارك. قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق بمن يأمر، رفيق بمن ينهى.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل